الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظرية الأدب الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد الحكيمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب السنة الرابعة في قسم الدراسات الإسلامية والعربية، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة نظرية الأدب الإسلامي، والذي سيكون بعنوان موضوعات وقضايا في الأدب الإسلامي. قبل الحديث عن المحور الأول ومناقشته، نطرح السؤال الآتي: اذكر أبرز شاعرين استلهم القرآن الكريم في القصيدة المعاصرة. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، القدس في الشعر العربي. المحور الثاني، استلهام القرآن الكريم في القصيدة المعاصرة. المحور الثالث، قراءة في كتاب أثر القرآن في الشعر العربي الحديث. أعزائي عزيزاتي، يجيء هذا الدرس استكمالاً لما تبقى من قضايا تتعلق بالأدب الإسلامي. المحور الأول، القدس في الشعر العربي. لقد كانت القدس عبر التاريخ موضع اهتمام الشعراء والمؤرخين، وقد واكبت أبرز المنعطفات التي مر بها المسلمون منذ أن فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكننا لا نكاد نعثر على نصوص شعرية ذات بال في تلك المرحلة، إذ انشغل المسلمون ومن بينهم الشعراء بالفتح، ولم يفردوا له المطولات أو الملاحم لصياغة قصة الفتح، ومنه فتح بيت المقدس. إلى أن أخذ الخطر يتهدد القدس ويحيق بها، وقفزت إلى واجهة الأحداث عندما تعرضت للمد الصليبي الزاحف على المنطقة. والمنهج التاريخي في المعالجة هو الذي يفرض نفسه خصوصا أمام القصور الفني الواضح في النصوص التي عالجت موضوع القدس. وسيكون التركيز على المنعطفات المهمة التي مرت بها القدس في الحروب الصليبية وما بعدها من منعطفات، إلى احتلال بيت المقدس حديثا على أيدي اليهود، ومحاولة إحراق المسجد الأقصى، ثم الانتفاضة الفلسطينية وما صاحبها من نشاط ملحوظ في الإبداع الشعري. لقد احتلت القدس مكانة مهمة في الشعر العربي منذ أن سيطر الصليبيون على بيت المقدس عام 492 هجرية، حيث زلزل هذا الحدث الجسيم نفوس المسلمين، ونظمت الأشعار المعبرة عن عظم المصاب، منها ما تنسب إلى الشاعر أبي المظفر الأبي وردي الذي يقول فيها: مزجنا دماء بالدموع السواجم، فلم يبق منا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. والمحور الأساسي الذي دار حوله هذا الشعر التقريع واللوم لأولئك الذين تخلفوا عن القتال ورضوا بالذل والهوان، فهو يمثل ذروة المنحنى الحضاري الذي بدأت تتجه إليه الأمة في تلك العصور، فما أهم الخصائص الأسلوبية البارزة لشعر تلك الفترة. من أهم الخصائص الأسلوبية البارزة الممثلة للحالة النفسية والوجدانية في تلك الفترة المظلمة من تاريخ الأمة الإسلامية كثرة الصياغ الطلبية، وخصوصا الاستفهام الإنكاري والتمني والتحضيض، حيث يعبر الشعراء في هذه الأساليب والصياغات عن القهر والإحساس بالمهانة، وهم يستصرخون ويستنكرون. تأتي بعد ذلك أساليب الشرط والوصف والتقرير. أما الشرط ففيه تبصير بما سيترتب على هذا الحدث وغيره من الأحداث إذا استمر المتقاعسون في تقاعسهم وقعودهم عن الجهاد. فها هو العماد الأصفهاني يخاطب أسد الدين شركوه قائلا: فتحت مصرا وأرجو أن يصير بها ميسرا فتح بيت القدس عن كثبي. وظلت هذه القضية قطب الرحى فيما قالوا من أشعار، وكان الحديث عنها مباشرا نثريا يخلو من تلك الصور البيانية التي هي قوام الشعر. ومعظم النصوص التي وصلتنا عن هذه المرحلة تبدو قيمتها التاريخية بوصفها وثائق أدبية أعلى بكثير من قيمتها الفنية، حتى لا يخيل للدارس أن ما قيل من شعر كان أقرب إلى النظم منه إلى الفن الشعري الذي يعتد به. وليس ذلك بالأمر المستغرب في تلك العصور التي بدأت الحياة بكافة مناحيها تتجه نحو الانطفاء والذبول. وعلى الرغم من أن بعض الشعراء قد استعاروا تراكيبهم ومفرداتهم من النماذج العباسية والجاهلية، فإن القوالب التي صبوا فيها هذه الصياغات تنبئ عن ضعف فني لا تخطئه العين، وعن تقليدية سافرة يكشفها اللجوء إلى الاقتباس والتضمين. فيخاطب ابن القيسراني عماد الدين زنكي حاضا على تحرير القدس بقوله: أما آن أن يزهق الباطل وأن ينجز العدة الماطل، فإن يك فتح الرها لجه فساحلها القدس والساحل. وهو يعمد إلى تقليد أبي تمام في بائيته المشهورة فيكرر ألفاظه ويقصر عن شأوه. أما المرحلة التالية التي تم فيها فتح القدس فكانت أثرى وأقوى في حصادها الشعري، وذلك أمر طبيعي في ظل النشوة التي هزت النفوس وأعادت إليها الثقة وجددت فيها الأمل. ومع ذلك لا نكاد نعثر على نموذج متميز يصلح لأن يكون شاهدا بارزا على ذلك الحدث الفذ. ولا عجب، فإن هذا العصر كان عصر خمول أدبي بالمقياس الفني. ومع هذا كانت النصوص التي وصلت إلينا أكثر قوة وأكمل تعبيرا من غيرها. فها هو الشاعر رشيد بن بدر النابلسي يستهل قصيدته في فتح القدس بقوله: هذا الذي كانت الآمال تنتظر، فليوفي لله أقوام بما نذروا. ما يقول: يا بهجة القدس إذ أضحى به علم الإسلام من بعد طي وهو منتشر، يا نور مسجده الأقصى وقد رفعت بعد الصليب به الآيات والسور. وتتبدأ روح البهجة والانفراج في ذلك التشكيل الصياغي المتمثل في تتابع أساليب النداء التي تمتد إيقاعاتها على اتساع المدى، وينتقل الشاعر من الشيء إلى نقيضه، حيث يمثل حالة الانتقال من الهزيمة إلى النصر ومن الذلة إلى العز. أما النص الثاني فهو للشاعر الشريف أسعد بن معمر نقيب الأشراف بمصر، وهو أقل أهمية ومستوى من النص السابق، وإن كانا يتفقان في الأفكار الرئيسة. أترى مناما ما بعيني أنظر، القدس يفتح والفرنجة تكسر. ومن الملاحظ أن شعراء هذه الحقبة ركزوا على معاني النصر والفتح بغرض المديح وإظهار الفرحة بهذا الحدث الجلل، ولم يعرضوا للقدس كمدينة لها معالمها الدينية والحضارية. والمعلم الوحيد الذي يبرزونه هو المسجد الأقصى، فالقدس رمز وهوية، لا تذكر فلسطين إلا ويذكر القدس، ولا يذكر القدس إلا مصحوبا بذكر المسجد الأقصى. ومن القصائد التي قيلت في رثاء القدس في أعقاب تخريبها على يد صاحب دمشق عام 616 هجرية الموافق 1219 ميلادية، وكان قد توجه إلى أخيه الملك الكامل في دمياط فبلغه أن الفرنجة عازمون على أخذ القدس، فاتفق الأمراء على خرابه، فأمر الملك المعظم عيسى بهدم سور القدس وتخريبه، وقع في البلد ضجة عظيمة. فقال القاضي مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي في خراب القدس: مررت على القدس الشريف مسلما على ما تبقى من ربوع كأنجمي، ففاضت دموع العين مني صبابة على ما مضى من عصرنا المتقدم. وهذا الحدث الفريد كان موضع استهجان العديد من الشعراء الذين استنكروا هذه الفعلة، فهبوا ينعون على مخربيها ما صنعوا ويرثونها. فكيف كان الشعر في مرحلة سقوط القدس بأيدي اليهود عام 1967؟ أما سقوط القدس بأيدي اليهود عام 1967 فقد كان جزءا من مأساة كبرى وانتكاسة عظمى. فلم يقتصر الشعراء على رثاء القدس، بل كان شعرهم ينضح بالأسى والهزيمة والانكسار لسقوط الأمة بأسرها. وثمة دواوين شعرية كاملة تحمل في عناوينها اسم القدس، منها ديوان في القدس قد نطق الحجر للشاعر خالد أبو العمرين، وفيه قصيدة بالعنوان نفسه يتحدث عن القدس بوصفها أرض الأنبياء وحلم الشعراء حديثا شعريا وجدانيا، ثم ينطلق ليعبر عن وجهة نظرته السياسية من السلام: والقدس أرض الأنبياء، والقدس حلم الشعراء، والقدس للدنيا القمر، في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر. ويكرر هذا المقطع ليؤكد موقفه هذا، ويغير في بعض العبارات ويضيف فيقول: للقدس رائحة الإباء، للقدس طعم الشهداء. والقصيدة ثرية بالإيقاع متدفقة بالنغم، وهما يستر التقرير فيها والتكرار، وإن كان للتكرار دور جمالي فني. والنداء يعكس ذلك التجاذب العاطفي الوجداني، ويعبر عن مدى تعلق الشاعر بالقدس بوصفها رمزا لكرامة الإنسان. والقدس هنا رمز لكل فلسطين، بل ولكل العالم الإسلامي. ويقول أيضا مستلهما القرآن الكريم مستنجدا برب الأقصى: يا قدس يا أحلى بلد، نعوذ بالله الأحد من والد وما ولد، من حاسد إذا حسد، يا خالق الأقصى مدد، يا خالق الأقصى مدد. ويتكرر النداء للأقصى وللقدس بشكل لافت للنظر، مما يعكس مدى تعلق الشاعر بالقدس وارتباطه الوجداني بها. وللشاعر المغربي حسن الأمراني قصيدة عنوانها صلاة إلى القدس، حيث يعتبر الشاعر القدس رمزا لفلسطين، بل رمزا للخلاص، فيتساءل: من أين نطل على القدس؟ وكيف نعيد القدس حمام سلام بين يدينا؟ سأمر على الأحزان، لن يقفل باب مدينتنا، والحزن الرابض فوق مدينتنا يسألنا أن نقتحم النيران. ثم يقول: لن يبلغك القدس سوى درب واحد، سيف وكتاب. والشاعر في هذه القصيدة يسجل وجهة نظره في القضية برمتها من منظور إسلامي محض، محتجا على كل الأساليب الأخرى. فالطريق إلى القدس يمر عبر القوة ومن خلال الالتزام بكتاب الله. وفي قصيدة أنا للقدس للشاعر يوسف العظم: حب عظيم للقدس لمكانتها في قلوب المسلمين، فهي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أنا للقدس خافقي ووريدي، وحياتي ومهجتي ووجودي، وعلى القدس قد قصرت حديثي، وقوافي شعري وبيت قصيدي. وتبدو القدس لدى بعض الشعراء المحدثين رمزا للهزيمة وافتقادا للكرامة. وقريب من هذا ما يفعله محمود درويش في ديوانه أحبك أو لا أحبك، إذ يشبه القدس بمطية للحكام يستغلونها للوصول إلى أهدافهم. يقول محمود درويش في نبرة هجائية: وما القدس والمدن الضائعة سوى ناقة تمتطيها البداوة إلى السلطة الجائعة، وما القدس والمدن الضائعة سوى منبر للخطابة ومستودع للكآبة، وما القدس إلا ولكنها وطني. وهكذا يسوي هؤلاء الشعراء بين القدس وبقية المدن، وينزعون عنها قدسيتها لكي يبرزوا حالة الضعة والسقوط، ولكن ذلك لا يصلح مبررا لامتهانها وابتذالها. وقد كان لحادثة إحراق المسجد الأقصى الأثيمة التي أودت بمنبر نور الدين محمود الذي أعده صلاح الدين وعرف باسمه فيما بعد أثر كبير في الشعر والشعراء. فقد كتب الشاعر الإسلامي أحمد صديق قصيدة يشكو فيها ما آل إليه الأمر من ضعف وهوان، فخاطب صلاح الدين قائلا: ألم تر بيت المقدس اليوم قد غدا أسيرا فجرد دونه السيف والقنا. ومن قصيدة أخرى قيلت بهذه المناسبة للشاعر نفسه: المصلون مع الفجر كانوا خشعا خلف الإمام، يا نبي الله كانوا في الحرم حيث صليت برهط الأنبياء، خشعا كانوا وينشق الجدار عن سعير يأكل المسجد ماذا ودمار، ومع الأنقاض تهوي في يد النار حمامات السلام. ومن الواضح أن الشاعر في هذه القصيدة قد نحى منحا وصفيا، فقدم لنا المشاهد في لوحة شعرية ناطقة مثيرة ثم عقب عليها بصرخات الاستغاثة والاستنجاد. أما الشاعر أحمد فرع عقيلان فقد هزته الفاجعة وحاول أن ينفذ إلى ما وراء الواقع ويستشرف آفاقها عند سماعه نبأ إحراق المسجد الأقصى. تكشف الأمر عن حقد وعن لهب، وشبت النار في ميراث خير نبي، يا من رأى القبلة الأولى وقد حرقت نفس الفداء لذاك المسجد الخرب. أما عدنان النحوي فقد زلزلت مشاعره واقعة الإحراق فقال: يا لوعة الأقصى وبين ضلوعه نار، وفوق قبابه عدوان نار، يمد الحقد كل أوارها ووقودها الأمجاد والنيران. ومن الواضح أن معظم الشعراء الذين تحدثوا في هذه المناسبة قد اجتمعوا على عدة معان، من أبرزها جسامة الحدث وخطورته ووقعه في نفوس المسلمين ودلالته على ما آل إليه حالهم من ضعة وهوان. ولا نكاد نعثر على نص متميز فريد يصلح شاهدا إبداعيا على هذا الحدث الجلل. ولا تكاد تخلو قصيدة من شعر الانتفاضة من ذكر القدس، ويتفاوت الاهتمام بالقدس من شاعر إلى آخر، ولكنهم يجمعون على أنها القضية الأبرز، فاحتلت القدس مكانة بارزة في عناوين القصائد هي والأقصى، مثل قصيدة يوسف العظم رسالة من القدس، وقصيدة القدس الشمس والشمس القصيدة للشاعر مصطفى سند وغيرها. فقصيدة رسالة القدس للشاعر يوسف العظم يستهلها بذكر الأقصى بقوله: في ساحة المسجد المحزون حدثني شيخ على وجه الأيام ترتسم، لمن أبث شكاتي والشفاه غدت فرساء ليس لها في الحادثات فم. فهو يتخذ من القدس والمسجد الأقصى محيطا مكانيا، مستثمرا ما يفيض به هذا المكان من المعاني القدسية الجليلة ليعبر عن المأساة. كذلك فإن الشاعر يخاطب القدس باحثا عن المخلص، معاهدا إياها على التحرير، والخطاب هنا بلاغيا يفيد التمني: يا قدس أين صلاح الدين يبعثها، حطين تفتك بالباغين ويلهم، إنا على العهد لن ننساك فانتظري يوما يخر له الطاغوت والصنم. وليس من شك بأن هذا النموذج يمثل امتدادا لتلك الأساليب التقليدية المألوفة في التعبير عن المشاعر الإسلامية واتجاه القدس، فهي مباشرة وذات نبرة خطابية وليس فيها ابتكار أو تجديد. ويستلهم الزعنون قصيدتي البوصيري وشوقي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدته يا أمة القدس، ويضمن بعض أبياتها أشطرا وعبارات من القصيدتين المذكورتين على نحو قوله: غنى لك الشعر من أحلى قصائده، ريم على القاع بين البان والعلم، لا تحسب الدمع من حب أذل له أو من تذكر جيران بذي سلم. فالبيت الأول تضمين من قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي، وفي البيت الثاني تضمين آخر من قصيدة البردة للبوصيري. أما قصيدة مصطفى سند القدس الشمس والشمس القصيدة فهي تمثل نموذجا مختلفا، إذ لا يتحدث الشاعر عن القدس حديثا تقليديا، بل تبرز المدينة من خلال النسيج الفني لتوحي برؤية تتجاوز المعاني المباشرة. فالقدس تاريخ وكيان ووجود، حينما ضاعت كانت المأساة كونية الطابع، وحين عادت الصحوة تحول الكون إلى مهرجان وكان مرة أخرى في قلب الحدث. كانت القدس كتابا عربي الحرف، فضوا ختمه الباذخ في الليل على رسم التواريخ القديمة. فلماذا هبت الشمس تغني لجراحات الهزيمة؟ ولماذا أيها الموت، لماذا عرت الريح الصدى النائحة في صمت المقابر؟ ولماذا عادت الشمس تدلت تزرع النجم ليواقيت الدراري، تنسج المجد الموشى فوق أضواء النهار وتقاتل؟ وهكذا ظلت القدس هاجس الشعر المجاهد منذ أن اندلعت الانتفاضة المباركة في تلك الأرض التي باركها الله وبارك حولها. ولو تصفحنا ديوان الانتفاضة لوجدنا قصائده لا تخلو من إشارة إلى القدس أو المسجد الأقصى أو قبة الصخرة المشرفة. فالقدس هي المحور والمرتكز والرمز. يقول محمد أمين أبو بكر في حجارة وجحيم: في حمى الأقصى ومسرى مصطفانا جندل الأشبال أعداء الوجود، يا ربوع القدس إنا سوف نمضي في طريق عاقه غدر الحقود، أيها الأقصى سنبقى أوفياء للرواب الخضر والسيف النجيد. ويقول هارون هاشم رشيد في سفينة العودة: ناداهم الأقصى يكتل صوته باغ يدنس طهره ويعكر، نادت مآذنه ونادى عاليا محرابه ورحابه والمنبر. هذه إلمامة يسيرة عن القدس في الشعر العربي، وهي في حقيقة الأمر لا تعد أن تكون تذكيرا بأهمية هذه المدينة المقدسة، واستصراخا واستنهاضا للهمم من أجل تخليصها من أيدي الأعداء، أو تعبيرا عن الأسى لما حل بها، وتصويرا لمأساتها وتذكيرا بمقدساتها، والإشارة إلى كونها رمزا للأمة الإسلامية. وقلما نجد قصيدة متكاملة تجعل من القدس محورا لها في مستوى يرقى إلى مكانتها. وعلى الرغم مما مر بها من أحداث جسام، فإن الشاعر قد قصر شأوه عن ذلك والآن أعزائنا الطلاب والطالبات، إلى المحور الثاني: استلهام القرآن الكريم في القصيدة المعاصرة. ظل القرآن الكريم على مدى القرون، وسيظل منجما ثرا لجماليات الإبداع، يمتاح منه الشعراء والأدباء مذخور البلاغة وألوان البيان وضروب التعبير الإبداعي المتفرد. وقد جهد العصر الحديث صدورا ملفتا للشعراء عن هذا المورد العذب والمعين الفياض. ومن الشعراء الذين عرفوا بظاهرة التواصل المستمر مع لغة القرآن الكريم الشاعر محمد عفيف مطر، الذي دأب النقاد على رصد هذه الظاهرة في شعره. هناك دراستان عنيتا بالحديث عن أثر القرآن الكريم واستلهامه في النصوص الشعرية لدى الشاعر. الأولى: فيض الدلالة وغموض المعنى في شعر محمد عفيف مطر. الثانية: التنص القرآني في ديوان أنت واحدها لمحمد عفيف مطر. ومن الشعراء المعاصرين الذين نهلوا من لغة القرآن الكريم لغة وبلاغة ودلالة الشاعر أحمد مطر في ديوان لافتات. وقد دأب العديد من شعراء الأرض المحتلة على توظيف بعض الإشارات التي وردت في كتاب الله العزيز. وقد كان الشاعر محمد حسن عواد من أكثر الشعراء اقتباسا لمفردات القرآن استلهاما لها، ولم يقتصر على مجرد الاستعمال لبعض المفردات، بل عمد إلى تضمين بعض قصائده آيات كاملة من القرآن الكريم. ومن القصائد التي اقتبس فيها آيات كاملة قصيدة يقول فيها: أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيمة، فقد اقتبس الشاعر في هذه القصيدة 10 آيات كريمة، ولكن اقتصر في توظيفها على المعنى الأصلي، ولم يستثمر سوى المعنى الأصلي الذي وردت فيه دون إحاطة بما تفيض به من دلالات ثرة. وعلى هذا النحو من الصياغة نعثر على قصائد عديدة في ديوانه، من ذلك قوله: يوم كنا نقرض الله من الأعمال قرضا حسنا، من قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ومن الواضح أن الشاعر قد وقف عند المستوى الأول من مستويات الاستثمار الجمالي الذي يقتصر على الصياغة مع الاحتفاظ بالدلالة الأصلية. أما اللون الثاني من ألوان التوظيف الأسلوبي لنصوص القرآن الكريم فيتمثل في التناص الذي يقتنص الدلالة ويخرجها من إطارها الخاص ليطلقها في فضاء القصيدة فيثري بها النص الشعري ويشحنه بالدلالات الجديدة التي تقوم على الحوار بين المعنى الأصلي والسياق الجديد، كقول الشاعر محمد الثبيتي: هذه أولى القراءات وهذا ورق التين يبوح، وهذه أولى القراءات وهذا وجه ذي القرنين عاد. فالشاعر هنا لا يحيل إلى مفردة قرآنية، بل إلى فيض من الدلالات يحتشد بها السياق الذي وردت فيه هذه المفردة، كقصة آدم عليه السلام وقصة ذي القرنين. ورق التين إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالحوار بين كلمة القراءة وورق التين حوار دلالي يتعدى المعنى المعجمي إلى معنى سياقي حافل لا يتضح إلا بالرجوع إلى مجمل النص القرآني وما يفصح عنه من أحوال. ومن ذلك أيضا قوله: يا غرابا ينبش النار يواري عورة الطين وأعراس الذباب. هنا تظهر هيمنة النص القرآني وحضوره على نحو بارز، ويمتد الشعاع الدلالي في آماد فسيحة، قصة قابيل وهابيل وما ترمز إليه من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وإسقاط الموقف على الحالة الإنسانية والتاريخية الراهنة. ويستطيع الباحث أن يرصد العديد من مظاهر استلهام النص القرآني في شعر الجيل الجديد من الشعراء، فالشاعر محمد العمري على سبيل المثال في قصيدة يقول: ما ولدنا يوم سبت كيف كنا خاسئين. فالسبت فيه إشارة ذات دلالة رمزية، وفي كلمة خاسئين استحضار لقصة بني إسرائيل. ولا يقتصر التناص القرآني لدى الشاعر محمد العمري على هذا النمط من المفارقة، بل إنه يستوحي النمط الصياغي للعبارة القرآنية ويستخدم المفردات بشكل يستدعي النصوص ويستحضرها. وقد اجتمع هذا وذاك في قوله: هبت قوائمها تجاذب رمل سيناء الصدى، فانهد من فرط الجوى خف السفين، يا طور آنسنا بجنبك راية خفاقة، خذ بعض روحي واستفق في زمرة الأعياد، مرمرة على قلبي ونارا لا تبين. ومن الشعراء من يشكل قصيدته الرمزية من أجواء القصة القرآنية، كما فعل الشاعر سعد عجلان في قصيدته نقش الأفق الراحل، حيث يومئ إلى فكرة البعث التي ازدهرت لدى من يسمون في الشعر العربي الحديث بالشعراء التموزيين الذين عكفوا على الأسطورة اليونانية والبابلية، في حين يلجأ شاعرنا إلى القرآن الكريم فيختار بعض العناصر في القصة القرآنية ليوحي من خلالها الفكرة التي يريد التعبير عنها، إذ يشير إلى الحلم الذي أوله يوسف عليه السلام: وفي ذات يوم ممطر تعود، ومر موسم وموسم وموسم، والسنبلات السبع ينتظرن غيمة الوعود. ومحمد ناصر المنصور من الشعراء الذين أكثروا من استلهام النص القرآني بروحه ومفرداته وإشعاعاته، حيث تتكرر في القصيدة الواحدة عنده اقتباسات متعددة من آيات كريمة متباينة المصادر من سور مختلفة، في سياق دلالي واحد، وهو في قصيدة كان جرح الأربعين، يشير إلى يوسف عليه السلام وما فعله به إخوته وحزن والده عليه، مسقطا هذا الحدث القرآني على واقعة تاريخية معاصرة، إذ يقول: إن في نفسك يا إسحاق من يوسف لوعة، وقميص في نيوب الذئب غدرا كذب القرآن أمره. كما يشير أيضا إلى قصة ولدي آدم عليه السلام، قابيل وهابيل، ليوحي بظلم الإنسان لأخيه الإنسان. يقتل الحق على هيئة إنسان وتبقى الأرض جلمد، آه يا قابيل أغوتك في الأرض خطايا تتلمض. ويظل الإسقاط في هذه النصوص مفهوما قريب التناول، غير أنه ينتقل إلى مستوى آخر من التوظيف حين يفجر المفارقة من خلال الصورة البيانية التي تضج بالمرارة، ورصاصات الدجى في مرايا الشيخ مسلمات قانتات، أمة الإسلام لا تعلم كم كانت، وفي جسد الحق تناها منتهاها، خمسة قالوا وسادسهم، ستة قالوا وسابعهم. وهنا نتوقف قليلا عند شاعرين آخرين ينتميان إلى قطرين عربيين، هما محمد عفيفي مطر والشاعر أحمد مطر. وقد لفتت كثافة التناص القرآني لدى الشاعر الأول أنظار الباحثين، فخصصوا عددا من الدراسات حول هذه الظاهرة بعينها. خلصت هذه الدراسات إلى أن ديوان الشاعر محمد عفيفي أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت، يدخل في دائرة التناص الاقتباسي بشكل موسع، حيث سيطر النص القرآني سيطرة كاملة على حد تعبير الدكتور محمد مطلب. وقد استمد الشاعر عناصر روحانية ثرة عبر هذا التناص، وتراوحت مظاهر التناص بين اقتباس التراكيب واقتباس مفردات واقتباس آيات كاملة واقتباس خاصية قرآنية معينة. وكل هذه الألوان من الاقتباس أفادت في توجيه الدلالة في داخل القصيدة. يقول الشاعر: تفيض عيونك تبيض يا أسفا أخرجوك من الأرض إلى آخر. وكما لاحظنا في توظيف الشعراء الذين أشرنا إليهم آنفا، فإن قصة يوسف عليه السلام تحتل مكانة هامة في الشعر العربي الحديث، حيث يستحضر الشاعر محمد عفيفي الموقف التاريخي لهذه القصة. ومن ألوان التناص القرآني لدى الشاعر نقل المعنى من المستوى الحقيقي كما ورد في الآية الكريمة إلى المستوى المجازي، إذ يقول: أهلك انتشروا انتشار النمل، صاحت صيحة يا أيها النمل ادخلوا السرب الأمين. وهنا إشارة إلى قول الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ويستعير الشاعر اللازمة في قصيدته قراءة من الآية القرآنية: سلام هي حتى مطلع الفجر، حيث يتنوع موقع اللازمة على الصفحة كما يتنوع طولها، وهي تحمل شحنة دلالية خاصة تمثل ركن الأمان ومقام الاطمئنان، كما لاحظت الناقدة فريال جبوري غزال في دراستها عن فيض الدلالة في هذه القصيدة. أما الشاعر أحمد مطر ففي ديوانه لافتات يتكئ على القاموس القرآني على نحو بارز، وهو في توظيفه للنصوص يعمد إلى استبدال كلمة بأخرى ليستولد الدلالة المفارقة بين التوجيهات الإلهية وبين ممارسات الخلق، بين السمو والرفعة والجلال والجمال والعدل، وبين الارتكاس والانحراف والتردي في مهاوي الرذيلة والظلم وقهر العباد. ومثل هذه الموازنة تتبدى في بعض قصائده ذات المنحنى الهجائي القاسي الذي يندفع فيه إلى أقصى مدى، خصوصا في قوله: فسبحان الذي أسرى بعبد الذات من صبرى إلى مصر. وهناك تفجر مفارقة تكشف عن استيائه الشديد، حيث يوازي بين رحلتين، الأولى إلى السماء والثانية إلى مصر، حيث الهدف مختلف بل متناقض تماما. ويقتبس النص القرآني أيضا ليكشف عن نقيض المعنى المقصود في سخرية مريرة وتوجع أليم: أيها الناس اطمئنوا، هذه أبوابكم محروسة في كل حين، فادخلوها بسلام آمنين. وعلى هذا النحو يشحن السياق بكم هائل من مشاعر الخيبة والإحباط والانكسار، كما في قوله: ولقد عاد الأسى فما عدنا ولا هم يحزنون. ويستغل الشاعر التناص مع القرآن الكريم أيضا لإكساب القصيدة كثافة تعبيرية وزخما دلاليا، كما في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، في هذا العصر إذا الصبح تنفس، أذن في الطرقات قبل أذان الفجر. ومهما يكن من أمر، فإن التناص مع القرآن الكريم لم يكن كله موفقا، إذ يختلف باختلاف توجهات الشاعر وأفكاره. ونحن في هذا المقام إنما نشير إلى استلهام القرآن الكريم لدى الشعراء سالفي الذكر كظاهرة فنية، وحسبنا أن نلمس حقيقة هامة نستنتجها مما سبق تتمثل في سريان روح القرآن الكريم بلفظه ومعناه في نفوس الشعراء وقصائدهم وفي مختلف فنون القول، شاهدا على أثره الدائم ومدده الذي لا ينقطع. وصدق الله العظيم إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، وننتقل إلى المحور الثالث: قراءة في كتاب أثر القرآن في الشعر العربي الحديث للدكتور شلتاغ عبود. قصر المؤلف حديثه على عصر الإحياء وقسمه إلى قسمين: أثر القرآن الكريم في المضمون أو الفكر، وأثره في الفن. وفي إطار القسم الأول مبحثان، الأول منهما اشتمل عليه الفصل الأول، وقد تحدث المؤلف فيه عن الظروف العامة التي جعلت الروح الدينية تلتهب وتتعمق في نفوس الناس إبان عصر النهضة. أما القسم الثاني فتحدث فيه عن المعاني والموضوعات القرآنية التي وجدت هوى لدى الشعراء فنقلوها إلى تجاربهم الشعرية كما يقول في المقدمة. والفصل الأول تحدث فيه عن الفكر الإصلاحي، بدأ بالحديث عن جمال الدين الأفغاني كزعيم للمدرسة الإصلاحية التي ينتمي إليها محمد عبده، ملمحا إلى بشائر النهضة الفكرية في الجزائر وفي العراق، ولم يتوقف عند حقيقة الدعوة التي قادها الأفغاني وما دار حولها من شبهات، كما لم يعرض للحركات الإصلاحية كالسلفية والمهدية والسنوسية، ولم يحلل أثر هذه الحركات. وبنفس المعالجة العابرة تحدث عن فكرة الجامعة الإسلامية والفكرة الوطنية والقومية والفكرة الوطنية القومية والعودة إلى التراث والتعليم والمكونات الثقافية عند الشعراء الإحيائيين الذين تحدث عن ثقافتهم حديثا يلمس القشور دون اللباب، وقد غفل عما هو خارج نطاق الثقافة التراثية. وقد تحدث عن مظاهر التغريب فراح يتلمس تلك المظاهر عند طه حسين ولم يلمسها عند الشعراء الذين هم موضع الدراسة. أما الفصل الذي تناول فيه المعاني القرآنية في الشعر الإحيائي فراح يتلمس فيه المعاني الكبرى المعروفة كالإيمان بالله وتوحيده وفضل الحديث في توحيد الأسماء والصفات وتتبعها في بعض الأشعار، ثم تكلم عما ورد في أشعار هؤلاء عن الإيمان برسله وكتبه عند شوقي، وكذلك عالم الغيب عند البارودي وأحمد السحنون وحافظ إبراهيم والرصافي، إذ يستشهد بقول شوقي في القضاء والقدر: وإذا أراد الله أمرا لم تجد لقضائه ردا ولا تبديلا. ومعظم الأشعار التي يستدل بها تقريرية تكاد تكون بعضها منقولة نقلا حرفيا بألفاظ القرآن الكريم، كقول محمد العبد: كنتم خير أمة أخرج الله للبشر. ولا نظفر بحصيلة لها قيمتها العلمية في هذا الفصل، ذلك أن جهد المؤلف اقتصر على تتبع ما ورد في بعض الأبيات القليلة من معان قرآنية، وعول على ذكر أمثلة من شعر بعض الشعراء دون أن يشير إلى القيمة الفنية لشواهده. وهذا أثر من آثار فصله بين البعد الموضوعي والفني. فماذا قال الباحث عن خصائص الصورة القرآنية وما الأنواع التي ذكرها في الصورة القرآنية؟ انتقل إلى الفصل الثاني حيث عالج الصورة القرآنية والشعر وتوقف عند مصطلح الصورة، ثم تحدث عن خصائص الصورة القرآنية ووصفها بأنها صورة حسية في أغلب الأحيان، وهي صورة تمتاز بالدقة التعبيرية، تخاطب في الإنسان حواسه ومشاعره. وهناك تناسق مضطرد بين جزئيات الصورة القرآنية الواحدة، وتتصف بالإيجاز والتكثيف، ثم راح يتتبع هذه الميزات في الشعر الإحيائي. وهناك ما أسماه الصورة المنقولة، وهناك الصورة الإحيائية والصورة التحويرية، مما لا يتسع المجال للحديث عنه. وبعض المسميات التي ذكرها الباحث ليست مسميات اصطلاحية متعارف عليها، بل هي من ابتكاره الخاص. وفي الفصل الأخير تحدث عن الأعلام القرآنية والرمز الشعري، مبينا معنى الرمز والرمزية، متحدثا عما أسماه رمزية القرآن الكريم، غير أن المؤلف لم يتعمق القضية كما ينبغي، وربما كان لاقتصاره على تأثر الإحيائيين بالقرآن الكريم في محدودية المعالجة. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان موضوعات وقضايا في الأدب الإسلامي، تناولنا فيه المحاور التالية: المحور الأول، القدس في الشعر العربي. المحور الثاني، استلهام القرآن الكريم في القصيدة المعاصرة. المحور الثالث، قراءة في كتاب أثر القرآن في الشعر العربي الحديث. وبدرس اليوم ننهي معكم هذه الحلقات الإذاعية في مقرر نظرية الأدب الإسلامي. نتمنى لكم حظا سعيدا ونجاحا متميزا، ونشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم لنا في جميع حلقات المقرر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرية الأدب الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد الحكيمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.